أعوذ بالله بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلا يقع في هذه المسألة، فنبدأ بحثنا انطلاقا من هذه المسألة، وهو أنه صاحب العروة في أكثر من مكان في العروة في بحث الإجارة ذكر أنه الزمان قد يؤخذ تارة على نحو القيدية وتارة يؤخذ على نحو الشرطية، وفرق بينهما بلحاظ الحكم أنه إذا أخذ الزمان على نحو القيدية فإذا تخلف الأجير فلا يستحق شيئا، فذكر أن الزمان إذا أخذ على نحو القيدية وتخلف الأجير فإنه لا يستحق شيئا، فلو قال المستأجر للأجير أجرتك على أن توصل المتاع إلى كربلاء، هذا كان مثالنا متى؟ في يوم السبت، فلو تخلف ولم يوصله يوم السبت فإنه لا يستحق شيئا من الأجرة، هذا إذا أخذ الزمان على نحو القيدية. أما إذا أخذ الزمان على نحو الشرطية فإنه يختلف الحكم في ذلك، فقال بأنه إذا أخذ الزمان على نحو الشرطية فيثبت للمستأجر خيار تخلف الشرط، ومقتضى خيار تخلف الشرط ما هو؟ أن المستأجر حيث أنه اشترط على الأجير أن يوصل المتاع يوم السبت وقد حصل تخلف في الشرط، فهو مخير إما بين الإمضاء وإما بين الفسخ، فإن أمضى المعاملة فإنه يجب على العامل أن يؤدي العمل ويوصل المتاع حتى لو كان خارج متى؟ حتى لو لم يكن في يوم السبت، فيجب على الأجير إكمال وإتمام العمل ويستحق المسمى حينئذ. أما إذا فسخ فإنه يرجع الأجرة المسماة، إذا أعطى أجرة يرجعها، ولكن يستحق الأجير ماذا؟ أجرة المثل. واضح الفكرة؟ إذن هذا ما ذكره صاحب العروة في غير مورد في كتاب الإجارة، ونلاحظ أنه فرق في الحكم بلحاظ موضوعين، موضوع القيدية وموضوع الشرطية، وهذا يستدعي بحثا منا أنه ما هو الفرق بين الشرط وما هو الفرق بين القيد، وكيف نحدد هل أن هذا شرط من قبيل الشرطية أو أن هذا من قبيل القيدية، تفت المطلب، وهل الفارق بينهما فارق إثباتي على حسب اللسان، بمعنى إذا قال المستأجر أوصل لي المتاع بقيد أن يكون يوم السبت فيكون قيد، وإذا قال بشرط أن يكون الإيصال يوم السبت يكون شرط، فهل الفرق بين القيدية والشرطية فارقان يرجعان إلى عالم الإثبات واللسان والتفتين عالم اللفظ، أو أنه يرجع إلى عالم الثبوت، هناك فارق ثبوتي حقيقي، عبرت بالقيد عبرت بالشرط عبرت بتعبيرات أخرى لا يضرنا لا يغير واقع المطلب، فهل الفارق فارق ثبوتي أو فارق إثباته؟ وصاحب العروة في هذا المقام ما بيّن خب الموضوع، لأنه ما جاي يبحث فقط عن الأحكام المترتبة على الموضوع، فلهذا لابد أن نوقع البحث في ما هو الفرق بين الشرط وبين القيد، وهل الفرق يرجع إلى عالم الثبوت أو يرجع إلى عالم الإثبات. ونحن نذكر هنا نظرية من؟ نظرية السيد الخوئي في المقام. فالكلام فعلا يقع في مقامين، المقام الأول في تحقيق معنى الشرط، ما معنى الشرط؟ والمقام الثاني في تحقيق معنى القيد. والكلام فعلا إذا قدرنا اليوم ما من قدر الظهر نبحث في مقام الشرط، تحقيق معنى الشرط. الشرط وتحقيق يعني الآن الكلام فعلا في المقام الأول، وتحقيق معنى الشرط يقتضي بيان إطلاقات الشرط. الشرط هذا لفظ يطلق في موارد عديدة، فلا بد من تتبع إطلاقات الشرط لكي نصل إلى مقام محل البحث. تفتين مطلب؟ لكي لا نقع في شبهة ماذا؟ شبهة مفهوم مفهومية. قد يطلق الشرط في مقام بمعنى غير ما نحن نبحث عنه في المقام. فإذا نحن في تحقيق معنى الشرط نتكلم عن إطلاقات معنى الشرط. واضح مطلب سير البحث؟ الشرط له 4 إطلاقات. الإطلاق الأول الشرط بالإصطلاح الفلسفي، فيقال مثلا أنه العلة التامة تارة تكون بسيطة وتارة تكون مركبة، والعلة التامة المركبة مكونة من مقتضي ومن شرط وعدم مانع، فيطلق الشرط في بحث العلة التامة كجزء من أجزاء العلة التامة. يا علة لكن المركبة لما تقرر في محله أن العلة البسيطة ليست فيها ماذا؟ ليست فيها أجزاء. فما هو المراد من الشرط ماذا بالاصطلاح الفلسفي؟ عندما يقال شرط، عندما يقال أن ماذا، أن عندنا نار، النار مقتضية للإحراق، فيقول النار مقتضي والشرط هو المماسة وماذا وعدم المانع وماذا الرطوبة. وإيش معنى الشرط؟ ما معنى الشرط حينئذ؟ تفتي مطلب؟ نقول المراد من الشرط بالاصطلاح الفلسفي هو أحد أجزاء العلة التامة الدخيل في تأثير المقتضي، فكل ما له دخالة في تأثير المقتضي يسمى ماذا؟ شرطا فلسفيا. والدخال في تأثير المقتضي إما بنحو التأثير في قابلية القابل أو التأثير في فاعلية الفاعل. أنا أضرب أمثلة عشان يتضح بيان ذلك. أنه يوجد عندنا مقتضي وهو ما يستند إليه التأثير، ما يكون ماذا؟ مسندا إليه التأثير. هذا المقتضي له مقتضى. خب هذا المقتضي لكي يؤدي المقتضى يحتاج إلى شيء دخيل في تأثير المقتضي. الدخيل في تأثير المقتضي ماذا يسمى؟ شرط. خب هذه الدخالة على كم نحو؟ على نحوين. كيف تكون الدخالة؟ الشرط لقلتم أن الشرط دخيل في تأثير المقتضي. الدخالة على أي نحوين؟ نقول الدخالة على نحوين، إما دخالة على نحو ترجع إلى قابلية القابل، وإما دخالة ترجع إلى فاعلية الفاعل. مثال الأول قولهم أن المماسة شرط في تأثير النار للإحراق. خلنا نجزئ نحلل. نقول النار هو المقتضي لأنه هو الذي يسند إليه الإحراق، ما يسند إلى المماسة. هل يقال المماسة التي حرقت؟ ومن هذا الكلام يتضح أنه ما يشكل على الفلاسفة، لأنه لا معنى لجعل هذا مقتضي وهذا شرط. هذا كلام ليس ناشئ من عدم فهم الإصطلاح. المراد من المقتضي ما يسند إليه تحقق المعلول والمقتضى. فهنا يسند التأثير إلى من؟ إلى النار. فيقال النار هو مقتضي والمقتضى هو الإحراق. نقول هل النار التي تقتضي الإحراق لا تحتاج إلى شرط ألا بسيطة ألا تامة، أو تحتاج إلى شرطين؟ تحتاج إلى شرط. وهو ما هو الشرط؟ وهو المماس المماسة، والمماسة شرط هل يرجع إلى النار أو يرجع إلى قابلية القابل؟
إلى
قابلية القابل. فيقال المماسة شرط في تأثير النار للإحراق، فيكون المماسة لها دخالة في قابلية القابل. وعندنا شرط يرجع إلى فاعلية الفاعل، وهو ماذا؟ وهي الأفعال الصادرة من الفاعل المختار. الفعل الآن قال أنا أتكلم، قال أكتب، هذا فعل صادر من فاعل مختار. هذا الفعل ما هو أين ما هو؟ هذا الفعل معلول مقتضى، أين مقتضيه؟ إرادة المختار. إرادة المختار هي المقتضي للفعل الخارجي. خب هذه الإرادة كافية في تحقق الفعل، لا يحتاج إلى قدرة، يحتاج إلى قدرة. فيقال القدرة شرط في تحقيق الفعل الخارجي من المريد. واضح الفكرة؟ إذن الإرادة، إرادة الفاعل هي مقتضي، والمقتضى هو الفعل الخارجي. نحتاج إلى شرط، ما هو الشرط؟ القدرة. القدرة شرط ترجع إلى من؟ إلى فاعلية الفاعل، إلى فاعلية الفاعل. إذن خلاصة البحث، اختصار البحث،
قال السيد ذاكر انه يبوس،
يبوس اول مماسه.
زين اليبوس راجع الى المانع؟
لا، هو في كلام عندهم انه هل يوجد، هل الشرط عدم المانع يرجع الى الشرط او لا يرجع الى الشرط؟ هل اصلا شيء عندنا يسمون عدم مانع من اجزاء المقتضي، او ان عدم المانع يرجع الى ماذا؟ يرجع الى الشرط. نعم يرجع الى امر وجودي هذا الشيء. ويرى في التمثيل الذي ذكره انه اليبوس امر ماذا؟ امر وجودي، مو عدم مانع، مو امرا عدمي. نعم، لو عبرنا بعدم الرطوبه لا، في التعبير في الكشف. نعم، هل هو الحقيقه عدم، نقول يبوس او عدم رطوبه؟ فبعضهم يقول بأنه هذا يبوسة، هي يعني عندهم كلام في في المصداق الخارجي. خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الاصطلاح الأول. إذن خلاص انتهينا، الشرط بالإطلاق الفلسفي هو الدخيل في تأثير المقتضي، إما على نحو فاعلية الفاعل أو قابلية القابل. هذا الإطلاق الأول للشرط. الإطلاق الثاني للشرط، الشرط الذي يرجع إلى باب الأحكام التكليفية والوضعية. بحيث يكون الشرط وصفا إلى الحكم، لا إلى متعلق الحكم، إلى نفس الحكم. فيكون هذا شرط للحكم التكليفي أو الوضعي. مثال ذلك، نقول دلوك الشمس شرط في وجوب صلاة الظهر. صحيح، دلوك الشمس شرط في وجوب. أيضا القصر أو السفر شرط في وجوب القصر. لاحظوا أن هناك كلاهما يرجع شرط إلى الوجوب، هذا حكم تكليفي. أما الأحكام الوضعية فيقال البلوغ شرط في حصول الملكية. أي الملكية حكم شنو؟ حكم ماض وضعي، فهذا شرط لحكم وضعي. فما هو المراد من الشرط الراجع إلى الحكم؟ من الواضح جدا أنه ليس المراد من الشرط هو المعنى الفلسفي. واضح؟ لأن الأحكام التكليفية كلها مستندة، والوضعية كلها مستندة إلى فاعل بسيط وهو واجب الوجود، ما في إلا مركبة، لأنها الحكم التكليفي من هو فاعله؟ ماذا؟ الواجب سبحانه وتعالى. ولهذا عرف لهذا الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ هو فعل اختياري للمولى كما ثبت في الأصول. الحكم الشرعي فعل اختياري للمولى، يسند إلى المولى، والمولى فاعل شنو؟ فاعل بسيط، لا يحتاج لا إلى شرط ولا إلى جزء إلا ولا إلى شاكل ذلك. وهذا هي من جهة، ومن جهة أخرى من الواضح أن دلوك الشمس ليس له علاقة في تأثير فاعلية الواجب من جهة المقتضي أو من جهة ماذا؟ من جهة قابلية القابل أو فاعلية الفاعل. واضح؟ يمكن أن نثبت الصلاة من غير الدلوك. إذن لابد أن يكون الشرط راجع إلى معنى آخر. ذكر الأصوليون بأن الشرط الراجع إلى الحكم يرجع حقيقة إلى كونه دخيلا في الموضوع. كل شرط يرجع إلى حكم ويكون دخيلا في الموضوع بحيث يؤخذ على نحو مقدر الوجود. ولهذا اشتهر عندهم أن القضية أن القضايا الحملية القضايا الشرعية الحملية ترجع لبا إلى قضايا شرطية من هالبحث. شلون؟ مثال ذلك نقول إذا قال المولى أن السفر شرط في وجوب القصر، ما معنى ذلك؟ نقول معنى ذلك أن موضوع وجوب القصر هو ماذا؟ هو السفر، فيكون السفر دخيلا في رتبة الموضوع للحكم. فكأنك عبرت بقضية شرطية. ما هي القضية الشرطية؟ القضية حملية، يعني تستطيع أن تعبر قضية المسافر يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القصر. من تحقق منه السفر يجب عليه القصر. فالشروط كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى قيود في الموضوع مأخوذ على نحو مقدر وجود. ليش قلنا مقدر وجود؟ لأن القضايا الشرعية كما ثبت في محله على نحو القضايا الحقيقية لا على نحو القضايا الخارجية. فعندما يقول مثلا المولى أنه بلوغ العاقد شرط في حصول الملكية، وش معنى ذلك؟ يعني أن حصول الملكية موضوعها البالغ، فبدون البلوغ لا يتحقق ملكية. ولهذا نستطيع يقول أن نعكس كما يقول سيد الخوي، والشاهد على ذلك كما أن الشرط حولناه إلى ماذا؟ إلى 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 قيد في الموضوع، إلى قضية حملية. يمكن أن نقلب القضية الحملية إلى قضية شر. نعكس هكذا نقول لو جاء المولى وقال لنا هكذا دلوك الشمس شرط في ماذا؟ في صلاة الظهر. هذا نقدر نعبر بتعبيرين، نقدر نعبر باللسان بتعبيرين. نقول تارة إذا حصل الدلوك وجبت الصلاة، هي قضية شنو؟ شرطية. وتارة تقدر تعبر عن بقضية حملية فتقول دلوك الشمس شرط، هاي دلوك الشمس شرط في وجوب الصلاة. ماذا قضية حملية شرطية؟ قضية حملية. ولهذا القضايا الشرطية ترجع إلى قضايا حملية، والقضايا الحملية ترجع إلى قضايا شرعية. والنكتة هي واحدة أنه ماذا؟ أنه كلهم لأن القضايا الشرعية الحملية تنحل إلى قضايا حقيقية، لأنها جميع الشروط الراجع إلى الأحكام تكون دخيلة في تحقق الموضوع.
هذا ما لا يدخل بانحلال قضية عقد الوضع له.
هذا اللي يخبر الانحلال ناشئ من وين؟ ناشئ من كون القضية من آثار القضية الحقيقية. يعني لأنه قلنا بأن القضية حقيقية من آثار القضية الحقيقي الانحلال، بمعنى أنه كل ما فرض وجود مصداق إلى الموضوع ثبت الحكم لهذا الموضوع. أما القضايا الخارجية قضايا ليس انحلالية، ولهذا لا تشمل، يقولون القضايا الخارجية لا تشمل المصاريق المنعدمة في زمان الخطاب. وهذه لها ثمرة كبيرة. لو قلنا أن القضايا نحو القضايا الخارجية والحقيقية يترتب ثمرة كثيرة. واضح الفكرة الآن؟ لو
يعني هو الموضوع نفسه،
هو نفس الموضوع،
موضوع الحكم الشرعي
نفس الموضوع الحكم الشرعي. هذا عبر عن ثلاثة بالشرط، عبر عن الشرط هو الموضوع نفس الشيء. إذن الشرط يرجع في الحقيقة لبا إلى ما هو يسمى موضوع للحكم الشرعي. هذا الإطلاق الثاني، هذا الإطلاق اللي يستعمل في الشرط في باب الأحكام التكليفية والوضعية، فيرجع لبا إلى ماذا؟ إلى ما يسمى بالقضايا الحقيقية والقضايا الحملية. ولهذا شوف السيد الخوي عندها العبارة، يقول الشروط كلها ترجع إلى قيود في الموضوع مأخوذة مفروضة الوجود. هي النتيجة النهائية في هذا القسم. القسم الثالث لأنه قضايا حقيقية، الفرق يعني عندنا القضايا على قسمين، إما قضية خارجية وإما قضية حقيقية. ذكر في المنطق، ما هو الأساس في هذه القسمة؟ ما هو الملاك في هذا التقسيم؟ الملاك في التقسيم موطن الموضوع. فتارة يكون الموطن الموضوع هو الخارج فعلا في مقابل الذهن وعالم نفس الأمر والثبوت. فتارة أنا أعطيك أمثلة أوضح، تارة مولى عنده يريد أن يكرم الجيران، يروح هو يشخص الجيران، هذا الجار الأول، الجار الثاني، الجار الثالث، فيقول لعبده أكرم جيراني. واش قصدك بجيران؟ يعني الجيراني الموجودين فعلا موجودين في الخارج فعلا. خب هذا يسمى قضية شنو؟ قضية خارجية، لأن الحكم انصب على الموضوع الفعلي الموجود في الخارج. هل هذه القضية تشمل الأفراد المنعدمين في زمان الخطاب ولا تشمل؟ ولهذا لو صار عند جار عقب هالخطاب لا يشمله هذا الخطاب، ولهذا ما يسمونه منحلالية. لكن لو تارة جاء المولى وقال كل ما صدق عليه أنه جار لي فأكرمه، فيكون قضية حقيقية. ليش؟ أخذ فيها الموضوع على نحو مقدر الوجود، إذا فرض أنه هناك موضوع ومصداق لهذا الموضوع فإنه ماذا؟ فإنه يجب إكرامه. خب عندما يقول المولى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هنا وجوب الحج ثابت للمستطيع. يا مستطيع، المستطيع في زمان الخطاب يكون له مستطيع كما ذكروا، لعله هو لو واحد مستطيع في زمان الخطاب، واضح؟ من فرض أنه، إذا فرض أنه وجد هنا مستطيع فيثبت عليه الحج. ولهذا هذه القضية الحقيقية ترجع القضية حقيقية في اشتباه بعضهم يعبر القضية الشرطية مو قضية حقيقية في الاصطلاح، لأنها التقسيم للقضايا الحملية. فمن الخطأ أن تقول إذا وجد مستطيع فيجب عليه الحج، هي قضية شنو؟ حقيقية. ولهذا يعبر الأصوليين بتعبيرات دقيقة، وإن كان في مسامحة في تعبيرات السيد الشهيد في أكثر من مورد، ولهذا الأصوليين بالتعبير الأدق يعني يقولون هكذا: ترجع روحا ولبا وحقيقة إلى قضية شرطية، لأنها هي القضية الشرطية هي قضية حقيقية، لا ترجع، هي قضية حملية، ترجع لبا وحقيقة إلى قضية شرطية. وفي الأصول إن شاء الله على حمد بحث عن لماذا ترجع إلى قضية شرطية، ليش رجعت؟ هذا الآن بحث في الأصول.
ما يسامحون في التعبيرات،
تعبيرات كثيرة،
يجيبون مثلا قضية مو قضية، يجيبون أمر يقولون هي قضية حملية. إيه؟ أكرم العالم.
نعم.
أنا من قضية
مشكلة.
حملية
صحيح. ويمثلون تارة هي في اختلاف ثلاثة قضية، حتى القواعد التقسيمات للموضوع الجزئي أو الكلي كما ثبت في محله، للموضوع الكلي يمثلون بموضوع موضوعات جزئية في تسامحات. هذا في الاتفاق النهائي في الحلقة الثانية تو قبل فترة، يعني بينا أنه كيف ترجع القضية الحملية إلى قضايا شرط. وش النكتة في ليش؟ ما هي النكتة في ذلك؟ ليش القضايا الحملية الشرعية ترجع إلى قضايا شرطية؟ هي لها علاقة بحقيقة القضية الشرطية، أنها فيها تلازم بين المقدم والتالي وقضايا. هذا في الأصول ذكرناه يعني في الحلقة الثانية، وإذا جنا حلقة ثالثة إن شاء الله نذكر لكم. هذا بالنسبة إلى ما، هاي بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الاصطلاح الثاني. إذن خلاصة المطلب أنه الشرط، أن القضايا، أن الشرط في الراجع إلى الأحكام التكليفية أو الوضعية ماذا؟ هو عبارة عن تلك الأمور التي ترجع إلى قيود في الموضوع مأخوذة على نحو مقدر الوجود. هاي الثاني، الحين ما وصلنا لمحل البحث، هاي كله الآن لكي ننقح وين محل البحث. الشرط بالاصطلاح الثالث الشرط الراجع إلى متعلق الحكم لا إلى ذات الحكم. يعني الشرط الراجع إلى الصلاة مثلا، إلى الصيام، وقد درسنا في الأصول الفرق بين الحكم وبين المتعلق. الحكم مثلا في التكليفيات يسمى الوجوب، هذا حكم. متعلق الوجوب اللي هو الواجب يسمى متعلق الحكم. فإذا جاء المولى وقال يتجب الصلاة، أين الحكم؟ هو الوجوب، حكم تكليفي هو الوجوب. أين المتعلق الحكم؟ ما الوجوب تعلق بماذا؟ تعلق بالصلاة، فيسمى الصلاة متعلق الحكم الذي يعبر عنه بالواجب. الواجب الحكم هو الاستحباب، ما هو متعلقه؟ هو المستحب. ليس الحكم هو المستحب كما في شوية تسامحات يقول الحكم هو، أن الحكم هو واجب، الواجب محكم، الواجب هو متعلق الحكم. الحكم هو الوجوب، الاستحباب، الإباحة، الكراهة، متعلقات الأحكام المكروه، المستحب، الواجب، المحرم. خب هذا ايش في الأصول؟ مفاد مادة ومفاد هيئة. عندنا مفاد مادة ومفاد الهيئة. مفاد الهيئة ماذا؟ نفس الحكم الوجوب. صلي في عندنا مادة وعندنا هيئة، مفاد الهيئة هو ماذا؟ هو الوجوب. مفاد المادة الصلاة التي هو ماذا؟ الواجب. في البحث الثالث سابق القيود إذا رجعناها إلى مفاد ماذا؟ إلى مفاد الهيئة، إلى ماذا؟ إلى الأحكام، إلى الوجوب. الآن نتكلم عن القيود الراجعة إلى إلى الواجب. صلي مستقبل القبلة،
متعلق الواجب. أنتم مصطلحات متعددة إلى
هذا. متعلق الواجب؟ لا، متعلق الوجوب.
متعلق الحكم. متعلق الحكم.
لا، عندهم متعلق الحكم هو الواجب. عندهم متعلق المتعلق.
موضوع نفسه.
له الموضوع. غير متعلق المتعلق عندهم الحكم، عندهم متعلق الحكم، عندهم متعلق المتعلق.
المتعلق الموضوع.
لو متعلق الواجب، متعلق الواجب يرجع إلى الموضوع. واضح. أما متعلق الأحكام.
مثلا وجوب الصلاة، الحكم خباطة.
الوجوب.
متعلق الحكم
الصلاة. نعم.
متعلق
في المكلف.
مكلف.
نعم. هنا ما بين، يجب على المكلف إذا بين يصير الموضوع واضح.
متعلق
المتعلق واضح.
ذهننا في اصطلاح متعلق الحكم أكثر من واحد تعرض إليه في
المضافة. يمكن ما يعني، يمكن لعله الاصطلاح المعروف عندما يقال متعلق الأحكام يعني ماذا؟ يعني الواجب المستحب، ما ماذا من صب عليه الحكم الشرعي. خب، هذا بالنسبة ماذا؟ هذا بالنسبة إلى، فنقول صلي مستقبلا. هذا الاستقبال يرجع للوجوب لو إلى الواجب؟ إلى للواجب. فيقال تجب الصلاة ماذا؟ بشرط، وهو الاستقبال. ما معنى الاستقبال الذي هو شرط يرجع إلى الواجب؟
الصلاة مستقبلا
مشروطة، يعني الصلاة مشروطة بالاستقبال، يشترط في الصلاة الاستقبال. فما معنى الشرط هنا؟ هل هناك فرق بين قولك يشترط في الصلاة لدلوك الشمس، وبين قولك أنك يشترط في وجوب الصلاة لدلوك الشمس، وبين قولك يشترط في الصلاة شنو؟ الاستق. ما معنى الشرط الراجع إلى ماذا؟ إلى متعلق الأحكام. ذكر الأصوليين يسير خوي زين عن جمعهم، قال المراد من الشرط الراجع إلى متعلق الأحكام هو تقييد المأمور به، تحصيص المأمور به. بيان ذلك أن المولى إذا قال تجب الصلاة فالمأمور به هو متعلق الحكم والصلاة. هذا المأمور به تارة المولى يأمر بذات الطبيعة المطلقة، طبيعي الصلاة بلا قيد ولا حصة، طبيعي الصلاة. وتارة يكون المأمور بحصة خاصة من الصلاة، وهي الصلاة التي تكون مع استقبال، الصلاة التي تكون مع ستر، الصلاة التي تكون مع طهارة. خب، هذه الصلاة التي تكون مع الطهارة أو الستر هي حصة خاصة من طبيعي الصلاة. واضح الفكرة؟ إذن عندما نقول يشترط في الصلاة كذا، نقيد الطبيعة إلى حصة. تقييد الطبيعة تساوي حصة. وش معنى الحصة؟ الحصة هي الطبيعة بشرط شيء. متفتين؟ ما معنى الحصة؟ هي الطبيعة بشرط شيء. فعندما يقول المولى أشترط شيئا في الطبيعة، وش صار؟
حصصت
حصة. إذا المولى قال أنا اشترط في طبيعي الصوم كذا وكذا، خب يعني صار عندنا طبيعة بشرط شيء، الطبيعة بشرط شيء ترجع إلى الحصة، فيكون المأمور به هو حصة خاصة. فالمولى لا يريد صرف الطبيعة، لا يريد مطلق الطبيعة، بل يريد الطبيعة الخاصة، الطبيعة المشروطة بشرط شيء. خب، ما معنى الطبيعة المشروطة بشرط شيء؟ احنا فهمنا أنه إذن الآن، لحد الآن فهمنا أن الشروط التي ترجع إلى متعلقات الأحكام تساوي الحصص، يعني الطبيعة بشرط شيء، يعني أن المولى لا يريد مطلق الطبيعة، صرف الطبيعة، يريد الطبيعة المشروطة بشرط شيء. ما معنى الطبيعة المشروطة بشرط شيء؟ ها، ذكروا معنى الطبيعة المشروطة بشرط شيء هو أن يكون هذا الشيء داخل تقيداً خارج قيدا. حيث فرقوا فرق الأصوليون بين الشرط وبين ماذا؟ وبين القيد. حيث الأصوليين هكذا في هذا البحث فرقوا بين الشرط والقيد، أن يكون الشيء داخل تقيدا خارج قيدا. وهذا ما فرق به الأصوليين بين الشرط والجزء. بيان ذلك هنبين ما هو الفرق بين الاستقبال والطهارة وبين الركوع والسجود، ما هو الفرق بين الأجزاء وبين الشرائط. يسأل خوي جاب برقية، يعني بيان المطلب بس برقية في لو تراجعون العبارات. نعم. ما هو الفرق؟ قال الأصوليون أن الأجزاء داخل تقيدا وقيدا، فالركوع داخل تقيدا وقيدا. ما معنى تقيدا وقيدا؟ يعني أنه يجب على المكلف الصلاة التي تتقيد بماذا؟ بالركوع. ومن الواضح أن الركوع جزء داخل لمداخل، مقوم لمقوم، فهو داخل لمداخل في الكل. الصلاة هو مركب كل هذه الأجزاء، الأجزاء داخل لمداخلة، بل أن المركب هو عين الأجزاء. الفرق أنه بالأسف كما درستم في الأصول، الفرق أنه ماذا؟ أنه المركب هو الأجزاء بالأسف، بالأسف بشرط الانضمام. ما هو الكل؟ ما هو المركب؟ هو الأجزاء بشرط الانضمام، الأجزاء بالأسر. خب، فحينئذ إذا هذه الأجزاء هي لها دخالة في قوام ماذا؟ في قوام المركب، وداخلة في قوام المركب، ولهذا تكون الأجزاء داخلة في المركب حيث داخلة قيدا وداخلة تقيد. وش داخلة تقيدا؟ يعني يجب عليك أن تقيد الصلاة بشنه؟ بالركوع. يصير صلاة بدون ركوع؟ ما يصير صلاة بدون ركوع. فيجب أن تقيد الصلاة بالركوع بحيث يكون الركوع داخلا، فالتقيد فيشترط التقيد وأيضا وماذا يشترط القيد. ولهذا يسمى التقيد والقيد كلاهما داخلان في المركب، هذا في الأجزاء. ولهذا يكون الأجزاء داخل تقيدا وقيدا. خطونا في الحلقة الثانية ده ما أتذكر، يعني في الرسائل وكذا مر علينا كثير، في الحلقة الثالثة مر علينا كثير، في الحلقة الثانية ما أتذكر الآن، ما نستحضرني هل مر علينا في الحلقة الثانية أو لا. أما الشرائط فإن الشرائط خارجة عن المركب، غير داخلة في القوام، لا تقوم. الصلاة هي عبارة عن النية وباقي الأجزاء الـ11 جزء على خلاف النية، واضح؟ أما الطهارة والست والاستقبال هل هو أجزاء خارجية مكونة للمركب أو لا؟ أجزاء تحليلية، ليست أجزاء خارجية مكونة للمركب، ولهذا يقال خارجة قيدا. لكن يجب أن تقيد الصلاة بالاستقبال، يعني الشارع ما يريد أي صلاة، يريد الصلاة التي مقيدة بالاستقبال. يعني يجب على المكلف تقييد الصلاة بالاستقبال، تقييد الصلاة بالطهارة، تقييد الصلاة بالستر. هل التقييد داخل مداخل، واجب لما واجب؟ واجب، لكنه المقيد خارج، اللي هي ماذا؟ اللي عبر عنها الأجزاء، اللي عبر عنها ماذا؟ عبر عنها بماذا؟ بالشرائط، استغفر الله. إذن الفرق بين الشرط والجزء كما ذكر الأصوليين أن الأجزاء، أجزاء المركب، أجزاء الصلاة داخل تقيدا وقيدا، أما الشرائط داخل تقيدا دون أن تدخل قيدا. فحينئذ يتضح أن المراد من الشرائط الراجعة إلى متعلقات الأحكام، الراجعة إلى الصلاة كالاستقبال وما شاكل ذلك. معنى ذلك أن المولى يريد تقييد الطبيعة بهذا الشرط، بحيث التقيير يكون داخلا والقيد يكون خارجا. واضح الفكرة؟ هم راجعتون، أي اختصار لبحث ما ذكر الأصوليين في التفريق بين الجزء وبين الشرط. ولهذا شوية هي بعض عبارة سيل خوي في المقام، يقول الشرط في باب متعلقات الأحكام كالصلاة والصيام، فيقال شرط الصلاة الاستقبال، والطهارة والستر. يقول فهذه شروط ترجع إلى المأمور به، مو إلى الأمر، مو إلى الحكم، الأمر إلى المأمور به. ومعناه تقييد المأمور به على نحو الحصة الخاصة، فالمأمور به ليس طبيعي الصلاة بل حصة خاصة من الصلاة، يا وهي الطبيعة المقترنة بتلك الخصوصية، فيكون داخل تقيدا، وإن خرجت ماذا تحليلا يعبر، يعني خرجت ماذا أجزاء، لكن أجزاء تحليلية، أي الأجزاء هنا تحليلية لا خارجية. واضح؟ خب، وفي الأصول إن شاء الله له ثمرات هذا البحث كثير، في بحث دوران الأم بين الأقل والأكثر، وفي كذا يأتيكم إن شاء الله في أهل الأصول. هذا إطلاق ثالث في الشروط، خلي خارج عن محل البحث، بيعور رأسنا إنه جاي منه يردح. خب، أنا كنت متردد أطرحهم ثلاثة لو ما أطرحهم أول شيء. قلت أنا حساب أجي مباشرة إلى الشرائط في باب العقود.
أربط بالحوزة عشان.
لا تعلي أطول عليكم خم.
لا على وطول على ابنه.
هكلهم ذكرناهم الآن.
خم. بين الأقل والأكثر ارتباطيين.
حيث إحنا.
ذكرنا في
الأجزاء التحليلية والأجزاء الخارجية.
قلنا أنهم في الشرح مثلا.
نعم أجزاء تحليلية.
لكن لو كان في.
إيش بينا؟
من خلال هالنقطة يعني.
لأن نقطة نعم تفريق فرق. ولهذا الأصوليين يقولون دوران الأم بين الأقل والأكثر في الباب الأجزاء.
أو
في باب الشرائط. إذا كان في باب الشرائط.
البراءة.
نعم في بعض الأجزاء ما تجري. ليش؟ هناك مثلا هناك عندنا تقييد معنا وتقييد تحليلي وتقييد جزئي خارجي وكذا تترتب هذه الأمور. خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الإطلاق الثالث. الإطلاق الرابع وهو ما هو محل البحث، الشروط في باب العقود والإيقاعات. قلنا أن الإيقاع تقبل الشروط، هذا بحث عام من العلاقة نخربه، واضح في كلام هل الإيقاع تقبل الشرط أو لا تقبل الشرط. لكن الشروط في باب ماذا؟ في باب العقود، ما هو المراد من هذه الشروط؟ فلو جعل المتعاقد شرطا فقال أبيعك الدار بشرط خياطة الثوب، فما معنى الشرط حينئذ؟ حللنا الشرط. المشهور في ألسنة الفقهاء أن المراد من الشرط هو الالتزام في ضمن الالتزام، هكذا يعبرون، ومرادهم بدوا وإجمالا من هذه العبارة أن الشروط تنقسم إلى قسمين، شروط ابتدائية وشروط تجعل في ماذا؟ في ضمن العقود. تارة يكون الشرط ابتدائي فيسمى صرف التزام، أنا الآن قاعد إياك أقول اشترطت عليك أن تكنس الدار، قلت قبلت، هذا شرط، هل شرط في عقد؟ هل يسمى شرط ابتدائي؟ التزام ابتدائي، هذا يسمى شرط ابتدائي. وعندنا شرط في ضمن العقد فتقول أبيعك الدار بشرط أن تكنس الدار، فأنت تلتزم بكنس الدار في ضمن ماذا؟ في ضمن العقد، فسنة التزام في ضمن الالتزام. ذكروا في محله أن الشروط الابتدائية هل يجب الوفاء أو لا يجب الوفاء بها؟ لا يجب الوفاء بها لأنها من قبيل الوعد، والمعروف بينهم أن الوعد لا يجب الالتزام به. أنت قلت لك أنا قلت يعني أو يعني الآن قلت لك ماذا أكنس لي الدار، قلت ماذا أشترط عليك أن تكنس الدار، تقول قبلت، وش يعني قبلت؟ يعني أنت وعدتني بأنك أنت تكنس إن شاء الله أكنس الدار لك
إن شاء الله بحرانية،
واضح؟ خب فيكون هذا من قبيل الوعد، ولهذا الشروط الالتزامية بمعنى الشروط الابتدائية استغفر الله التي لا تكون في ضمن العقود لا يجب الوفاء بها. الشخص يتزوج امرأة ويقول تقول أتزوج، يقول لها أو هي تقول له الآن نقلبها ما في مشكلة، تقول ماذا أتزوجك على كذا، تقول قبلت، وبعدين تكون شروط وأشترط أقام يخلصون العقد يشترطون وأشترط إليك يعني أعطيك دارا وسكنا، نقول هذه الشروط شروط ابتدائية لم تعلق على العقد فلا يجب الوفاء بها. نعم سيستان يحتاط وجوبا في مخالفة الواحد على أي حال إلا إذا علقه على مشيئة الله. هذا شرط ابتدائي فيسمى التزام ابتدائي، ليس التزاما في ضمن التزام. وعندنا شروط صدر من قبل أحد المتعاقدين فيقال التزام في ضمن الالتزام، هذه بلا تحليل. ما معنى قولهم الالتزام في ضمن الالتزام؟ الالتزام ربط الالتزام في ضمن الالتزام، الظاهر من هذا التعبير أنه يوجد ربط بين شيئين، فما هما الشيئان اللذان يقعان طرفا في الارتباط؟ هنا سيكون جحلل. وش قصد بالالتزام؟ هذه عبارة مهمة، يقول مجملة الالتزام في ضمن الالتزام ما هو معناه؟ خب يقول يوجد هناك احتمالان في المراد من هذا المعنى، يعني أن الشرط حقيقته الالتزام في ضمن الالتزام، فهذا يرجع إلى أحد احتمالين. واضح الفكرة؟ الاحتمال الأول، وإذا قلنا احتمالين يعني هناك احتمالان في المراد من الشرط في باب العقود، واضح؟ احتمالين. الاحتمال الأول، أنت تفتح إلى التعبيرات، أن نقول المراد من الشرط تعليق الالتزام بالعقد على تقدير خاص خارج غالبا وعادة عن ماذا؟ عن اختيار المتعاقدين. التفت التعبيرات، تعليق الالتزام بالعقد على تقدير خاص، هذا التقدير عادة ما يكون خارج عن اختيار المتعاقدين. توضيح ذلك أن التعليق تارة يكون لذات العقد والإنشاء، فيرجع التعليق إلى نفس الإنشاء، يعني أنا إنشائي معلق، وتارة يكون التعليق راجعا إلى الالتزام بالإنشاء، الالتزام بالعقد، فتارة يكون التعليق وصفا لذات العقد، بحيث لو سئلنا هل العقد أنشئ منجزا نقول لا، ذات العقد أنشئ معلقا، حصر تعليق في العقود. وتارة التعليق لا يرجع إلى ذات العقد، إنما التعليق يرجع إلى التزامي بالعقد والإنشاء المطلق والإنشاء المنجز، فيكون التعليق وصفا إلى للالتزام. ما أخذناه في هذا التفسير تعليق الالتزام بالعقد لا تعليق ذات العقد، لأنه المعروف أن العقود غير قابلة للتعليق، وسيأتي هذا الآن في المطلب في طيات المطلب. فهنا المبنى في التفسير الأول أن أعلق التزامي، أنا العاقل عندي التزام، عندما أقول تفت، عندما أقول أبيعك الدار بمئة دينار أنا العاقل ألتزم بأن أنقل لك الدار وأنت تلتزم بأن تعطيني ماذا؟ 100 دينار. فالعقد حقيقة التزام، التزام من الطرفين. أنا التزامي هذا الآن التزامي، تارة التزامي مع القبشة، أقول أبيعك الدار، هل علقت التزامي على شيء أو ما علقته؟ ما علقته. تارة أعلق التزامي نفس التزامي بهذا العقد أعلقه على شيء، فأقول أبيعك الدار بشرط أن أبيعك مثلا العبد بشرط أن يكون كاتبا. ما معنى ذلك؟ يعني أنا ألتزم بأن أنقل لك هذا العبد على تقدير كونه كاتبا، إذا كان متصفا بوصف الكتابة، هذا إذا كان الشرط من قبل من؟ من قبل البائع. أما إذا كان الشرط من قبل المشتري، لو قال لا أنا أشتري منك العبد بشرط أن يكون كاتبا، فيكون أقول التزامك أنت صاحب الذي ذكر الشرط، التزام المشتري بدفع الثمن التزام معلق على وصف وعلى تقدير خاص، وهو أن يكون العبد كاتبا. خب هنا كتابة العبد هل هي أمر راجع لاختيار المتعاقدين أو أمر نفس أمري في الواقع؟ نفس أمري في الواقع، ما له علاقة باختيار المتعاقدين. ولهذا التفسير الأول للشرط تعليق التزام العقد بماذا الالتزام بالعقد معلق؟ معلق على تقدير خاص، غالبا ما أقول دائما غالبا ما يكون هذا خارجا عن ماذا؟ خارجا عن اختيار المتعاقدين. فحينئذ بناء على هذا الاحتمال خلنا نفسر ما معنى قول المشتري أنه أبيع أشتري منك العبد بشرط أن يكون كاتب. وش معنى العمارة؟ تارة يقول أشتري العبد ويسكت، نقول بأنه التزامه بالعقد مطلق، ما معلق على شيء، التزامه بالعقد مطلق مطلق مطلق. فيجب عليك أن تعطي البائع ماذا؟ الثمن، وتأخذ ماذا؟ تأخذ المثمن. تارة تقول لا، أشتري منك العبد بشرط أن يكون كاتبا. خب هنا نقول لا، نقول التزام المشتري بالعقد منوط ويدور مدار ثبوت وصف الكتابة في من؟ في العبد. بحيث لولا الوصف، لولا التقدير الخاص لما كان ملتزما بالعقد، لأن التزامه بالعقد منوط ويدور مدار وجود الشرط، وجود الكتابة. فلولا الكتابة فلا التزام له بالعقد. وش معنى ليس له التزام بالعقد؟ يعني يستطيع أن يفسخ العقد، صحيح؟ ولهذا نقول التفت هالمطلب النتيجة النهائية، إذا كان الالتزام بالعقد منوط بتقدير خاص، فبدون التقدير الخاص لا يجب الالتزام بالعقد، لا التزام بالعقد، فيستطيع أن يفساخ، يقول أنا مو ملتزم حينئذ. خب وش معنى هالعبارة يقول سيد خوي؟ يقول هذا يرجع لبا إلى أن الشرط يرجع إلى جعل الخيار. لو في النتيجة العبارة النهائية يقول احنا طولنا المسافة، يقول هذا الشرط يرجع لبا وحقيقة إلى جعل الخيار. يعني وش جعل الخيار؟ يعني صاحب الشرط من اشترط يجعل لنفسه الخيار على تقدير عدم وجود الشرط.
لا يقول سيد خوي،
نعم متفقين. إذن مع أن بناء على الاحتمال الأول يكون مرجع الشرط إلى جعل الخيار، يعني يرجع إلى حكم وضعي، لو تكليفي حين يرجع إلى حكم وضعي، له أن يفساخ. واضح الفكرة؟ ولهذا بناء على هذا الاحتمال يتضح مطلب أنه عند تخلف الشرط لماذا يثبت الخيار؟ واضح الفكرة؟ ليش إذا تخلف الشرط يثبت الخيار؟ نقول لأن حقيقة الشرط هو التزام العاقد بالعقد على تقدير خاص، لأن معنى الشرط هو أن يكون الالتزام بالعقد معلق منوط يدور مدار تقدير خاص، فبدون هذا التقدير خاص فلا ماذا؟ فلا التزام بالعقد. إذا ما في التزام بالعقد يعني ماذا؟ يعني يقول أنا أريد الخيار، واضح، يجعل لنفسه الخيار، فهو هذا الشرط في الحقيقة جعل لنفسه الخيار. ولهذا نقول عند تخلف الشرط يتضح المطلب، ليش عند تخلف الشرط يثبت الخيار؟ لأن حقيقة الشرط هو جعل الخيار. واضح العبارة؟ ولهذا هاي شوف تعبيراته، يقول المعنى الأول هي اختصار يعني عبارات تعليق الالتزام، شفت التعبيرات، تعليق الالتزام بالعقد على تقدير خاص خارج، هذا التقدير غالبا عن اختيار المتعاملين، وعليه يكون إنشاء العقد هنا مطلق، إنشاء العقد نفسه مطلق لا تعليق فيه، وإنما التعليق للالتزام، ولا مانع من تعليق الالتزام، لا دليل على أنه يوجد مانع من تعليق الالتزام، فيجعل التزامه منوط ومعلق على تحقق أمر أو وصف خاص. فلو قال أبيعك العبد بشرط أن يكون كاتبا، فالارتباط هنا بين ماذا؟ بين شيئين، بين التزام الشخص بالبيع مع كون العبد كاتب، بين شيئين، ما هما الشيئان؟ الالتزام بالعقد، والشيء الثاني ما هو؟ التقدير الخاص أو الوصف الخاص. بحيث لولا الصفة لما كان ملتزما بالعقد، وله الحق أن يرفع يده عن، ومرجع هذا إلى جعل الخيار على تقدير عدم الكتابة. واضح المعنى الأول؟ خب مع الثاني تعبتون خله أنه طويل. المعنى الثاني يرجع إلى حكم تكليفي، هي المعنى الأول أرجعنا إلى حكم وضعي. والمعنى الثاني يرجع إلى حكم شرط تكليفي. بناء على هذا الاحتمال الأول، لو جعل شرط في عقد غير قابل لجعل الخيار يصير شرط باطل أم مباطل؟ يعني لو جعلنا النكاح، عندنا العقود على قسمين، عقود العقود على قسمين، عندنا بعض العقود قابلة للفسخ جعل الخيار، وبعض العقود غير قابلة لجعل الخيار. أكثر العقود قابلة لجعل الخيار لأنه يمكن أن يتأتى فيها الفسخ، يتأتى فيها التقايل، صحيح؟ أقني قال الله عثرتك من النار. عندنا بعض العقود غير قابلة للتقايل والفسخ وجعل الخيارات كالنكاح. النكاح يمكن يكون تقايل، تقول المرأة أقني قال الله عثرتك من النار خب ما يصيح، ما في إلا سبب خاص وهو الطلاق. بناء على هذا الاحتمال لا يصح الشرط في العقود غير القابلة لجعل الخيار. فلو قال أتزوجك بشرط أن تكوني كاتبة، أن تكوني خياطة، بحيث أن أنوط، يقول يقصد هالمعنى، يعني أنوط التزامي بالعقد على تقدير خاص وهو كونك خياطة، فلو تبين أن غير خياطة فله أن يقول لي حق أن أرفع يدي لأن التزامي أنا الطا كذا. نقول بناء على لا يصح الشرط لأن هذا شرطون، لا يحق لك أن تجعل التزامك بالعقد منوطا بسبب خاص، الشرع لا يقبل ذلك. فهذا الاحتمال لا يتأتى في وين؟
في العقود الجائزة.
في العقود ماذا؟ في العقود يأتي في العقود الجائزة ما في إشكال، لكن لا يتأتى في العقود ماذا؟ العقود التي لا تقبل جعل لا تقبل الفسخ. لا ذكروا في محله أنه العقود الجائزة قابلة للشرط، نعم قابلة للشرط ما فيها مشكلة، ولهذا بعضهم قال لو جعلنا الشرط فيها تنقلب إلى لازم في بحثون. جعلوا الشروط في العقود الجائزة، هناك مسلكين، مسلك يقول يؤدي إلى أن العقد ينقلب إلى لازم، مسلك آخر يقول لا ينقلب إلى أن الشرط يكون
لازما
جائز، لأن الأساس أن الشروط لازمة أو ملازمة في العقود لازمة، لكن لو كان شرط في عقد جائز يصير جائز.
الشرط في عقد
لازم، نعم في عقد جائز،
الشرط جائز،
الشرط في الشرط حسب طبيعته لازم لوجوب الوفاء بالشروط، لكن لو كان دي شرط في عقد جائز فهني في خلافين، في خلاف بعض في صاحب اللمعة أشار إليه في الشهيد الثاني في الروضة. في هناك مسلك يقول بأنه هذا الشرط يؤدي إلى انقلاب المشروط لازما، وهناك مسلك بالعقد المشروط يؤدي إلى انقلاب الشرط جائزا، واضح؟ لكن الشروط الجائزة قابلة لماذا؟ قابلة لماذا؟ قابلة للشروط. هذا المعنى الأول، تأمل في راجع كلام السيد الخوي شوي مطالب عشان نأتي إن شاء الله الجلسة الآتية نفسر المعنى الشرط الثاني ليش للشرط. هي كلها في الشرط، ما دخلنا في القيود، القيود بعد تفصيلات أبحث أعمق من ماذا؟ من الشرط. وصلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين.